أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحاكم هل يجوز له أن يحبس المحكوم عليه الدين المتمكن من الأداء، الممتنع منه من الأداء أو لا؟ كلام كان في هذا. ذكرنا أن الروايات التي ذكرها السيد الماتم وهي ثلاثة، هذه الروايات يعني لا يمكن أن الاستناد إليها لإثبات التحريم في هذا الفارق، لأن الرواية الأولى والثانية منهما هي ناظرة إلى الحبس الاستظهاري الذي يكون في حالة عدم العلم بحالي ووضعي هذا المحكوم عليه بالدين من حيث التمكن المالي وعدمه. توقيف أشبه بالتوقيف إلى أن يتبين حاله. وليس المقصود بذلك الروايات هو حبسه لأجل إجباره على الأداء كما هو المطروح في هذه المسألة، ويحبسه لإجباره على الأداء، هذا لا يستفاد من هذه الروايات. الرواية الثالثة اللي هي صحيحة الزرارة، الرواية الثالثة قلنا بأنه أن الشيخ في التهذيب رواية أنه كان لا يحبس إلا ثلاثة: الغاصب، وآكل مال اليتيم، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها. والاستدلال بالرواية نبني على إدخال محل الكلام في الغاصب كما قلنا، لكن قلنا بأن هذا مو واضح، إدراجه في الغاصب مو واضح. وقلنا أن الشيخ الطوسي أيضا فهم ذلك، الشيخ الطوسي في رواية الزرارة في صحيح الزرارة أيضا فهم منها كأنه أن الغاصب لا يشمل محل الكلام، ولذا طار بصدد ماذا؟ بصدد صدد الجامع نحو رواية ما يقول الشيخ الطوسي في صفحة 300 من الجزء السادس من التهذيب. قال محمد بن الحسن هذا الخبر، وخبر طلحة بن زيد، هذا الخبر يشير إلى رواية السكوني الدالة على أنه كان يحدث في الدين، اللي قرأناه أحد الروايتين السابقة. يقول: وخبر طلحة بن زيد، خبر آخر لم نقرأه، لا ينافيان خبر زرارة. خبر زرارة اللي هو الخبر الثالث اللي يستدل به سيد الماتن، يعني صحيحة زرارة أنه كان لا يحدث إلا في ثلاث، واحد منهم الغاصب. يقول هذا الخبر اللي يدل على أنه كان يحدث في الدين لا ينافي خبر ماذا؟ خبر زرارة الذي ذكر فيه أنه ما كان يحدث إلا لثلاثة الذين ذكرهم. ليش لا ينافي؟ لأن ذلك الخبر يعني خبر زرارة يحتمل شيئين: أحدهما أنه ما كان يحدث على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم. شلون يرفع التنافي بينهما؟ أنه ذاك خبر زرارة يعمل على أنه ما كان يحدث إلا على جهة العقوبة، حبسا من باب العقوبة ما يحدث إلا ثلاثة، هذا لا ينافي أن محل الكلام يحدث عملا برواية السكوني، لكن لا من باب العقوبة. هذا معناه أنه شنو؟ أنه فاهم أن محل الكلام لا يدخل فيه، لا يدخل في الغاصب. أحدهما أنه ما كان يحدث على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني أنه ما كان يحدثهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم. حبسا طويلا ما يحبس إلا الغاصب وآكل مال اليتيم ومن أثمن على أمانة فذهب بها. وهذا لا ينافي أن محل الكلام يعني الممتنع المتمكن الممتنع من الأداء هذا يحبس، لكن لا يحبس حبسا طويلا. أقول هاي العبارة واضحة في عند الشيخ الطوسي، يفهم من هذا محل الكلام، لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الغار. هاي الرواية الثالثة التي استدل بها السيد الناجي، قلنا يؤيد هذا الفهم يعني أن عدم شمول الغافل لمحل الكلام هو رواية اللي يرويها الشيخ الكليني في الكافي اللي هي مرفوعة لعبد الرحمن الحجاج، قريناها في الدرس السابق. بناء على هذا حينئذ محل الكلام يدخل في المستثنى منهم بالرواية في صحيح الجرارة، نقول لا يحدث إلا ثلاثة. محل الكلام لا يدخل في واحد من الثلاثة في الاستثناء، إذن وين يبقى داخل؟ في المستثنى منه، لا يحدث إلا ثلاثة إلى آخره. هذه الروايات التي ذكرها. هناك روايتان أيضا يمكن الاستدلال بهما لكنهما أيضا فيهما مشكلة. رواية الأصبر ابن نباتة اللي هي مروية في الباب الحادي عشر الحديث الأول من أبواب نفس الأبواب، أبواب أبواب كيفية الحكم، أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحادث يخلى سبيله حتى يستفيد مالا. قلنا هذه العبارة نظير العبارة الموجودة في رواية السكوني، والرواية الأولى اللي هي رواية الروايتين موجودة في الروايتين الأولى والثانية مثل عبارة يحدثوها حتى هو تبين، وقلنا على حد استظهاري، لكن عبارة بعد موجودة في هاي الرواية يمكن استدلالها في المقام. قال فإن تبين إفلاسه والحادث يقلي سبيله حتى يستفيد مالا، هاي قلنا مثل العبارات السابقة. وقضى هذا محل الشاهد، وقضى عليه السلام فالرجل يلتوي على ورمائه، يلتوي على ورمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين ورمائه بالحصاص، فإن باعه فإن أبى باعه فقسمه بينهم، يعني الإمام باعه فقسمه بينهم. هذه تنفع يعني الإشكال السابق ما يجي بيها، لأن هذا الحبس مو حبس استظهاري، وإنما هو حبس مع معرفة أن هذا الشخص له مال، فهو يلتوي على ورمائه يعني مع تمكنه من الأداء. هذا قال يحبس ثم يؤمر به، قرينة أخرى على أنه منظور هو حق التمكن، ثم يؤمر به فيقسم ماله بين ورمائه بالحصاص. هذا يمكن الاستدلال به على ماذا؟ على الحبس، لأجل إجباره على ماذا؟ على الأداء، متمكن يلتوي على ورمائه، هذا يجوز حبسه، وأن الإمام كان يحبسه ويأمره بتوزيع به ويأمر بماله فيوزع العمل على الغرماء. هذه رواية، لكن هذه الرواية مشكلة في السند. السند الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن الأصفر ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ الطوسي ذكر سنده إلى الأصفر في الفهرست، لكن ذكره إلى 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 الأصفر في خصوص عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر ووصيته عليه السلام إلى محمد بن حنفية. في خصوص هذا ذكر طريقه في خصوص هذين المولدين الأصبغ بن نباتة، والطريق الأول صحيح يعني طريقه إلى الأصبغ بن نباتة فيما رواه أحد الإمام إلى مالك الأشتر طريقه إليه صحيح، لكنه واضح أن هذا لا يشمل هذه الرواية، وإنما يختص بالعهد أو على أظهر التقادير يشمل ماذا؟ وصيته عليه السلام إلى محمد ابن الحنفية. نعم الرواية مروية التهذيب، لكنه طريق الشيخ الصدوق إليها أيضا ضعيف، هذه الرواية غير تامة سندا وإن كانت دلالة لأول وهلة يبدو أنه لا بأس بالاستدلال بها. الثانية اللي نضيفها إلى هذه اللي يمكن الاستدلال بها هي موثقة حمار المروية في باب الحجر، في كتاب الحجر الباب السادس في غير الحديث الأول. في الباب السادس من أبواب الحجر، الباب السادس، الباب السادس، الحديث الأول ينقله الشيخ الطوسي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام. هاي الرواية الأولى اللي ذكرها السيد الطوسي وهي معتبر غياث بن إبراهيم، هي هاي الرواية. لكن الشيخ صاحب الوسائل يقول بعد ذلك: وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار، عن عمار، الرواية صارت لعمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل، يعني مثل الحديث الأول اللي نقله، إلا أنه قال يحبس، يحبس الرجل. رواية غياث بن إبراهيم كان يفلس الرجل، هاي مو هي الرواية اللي نقلها سيد القرشتبائي، غير رواية لغياث ابن إبراهيم، ليس معتبرة غياث ابن إبراهيم أنه كان يحبس في الدين، ليس رواية. قلنا أنه حتى يتبين، قلنا حبس استظهاري من يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هاي الرواية اللي ينقلها هنا في الباب السادس كان يفلس الرجل إذا التوى على ورمائه، لكن يفلس فيها. لكن الشيخ الطوسي يروي نفس الرواية بسند صحيح عن عمار، وبدل يفلس ماذا؟ كان يحبس. فصير عندنا موثقة لعمار مضمونها هذا أنه عليه السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على ورمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصر، فإن أبى باعه فقسم بينهم، وقسم بينهم يعني ما أدري. فتكون رواية ناظرة إلى محل الكلام، مو إلى الحبس الاستظهاري كما قلنا، وتامة سندا، ناظرة إلى محل الكلام وتامة سندا. هاي الرواية ورواية الأصبغ بن نباتة ينفعان في مقام الاستدلال بهما في محل الكلام. نعم رواية الأصبغ فيها مشكلة سندية، لكن رواية عمار هذه ليس فيها مشكلة سندية. وهاي الرواية مثلها ينقلها الشيخ الكليمي عن عمار أيضا، أيضا فيها يحبس ماذا؟ الرجل، يحبس الرجل إذا التوى على ورمائه، يعني امتنع من أداء الدين، ثم يقسم بماله، يأمر بماله فيقسم. فناظر إلى محل الكلام فيصح الاستدلال بها في محل الكلام. لكن بعض فقهائنا رضوان الله عليهم ذكروا في هذه الرواية احتمالا بناء على أن الموجود فيها كان يحدث، مو كان يحدث، كان يحدث، قالوا بأنه حتى لو كان الموجود فيها كان يحدث فمن المحتمل أن يكون المراد بالحبس في هاتين الروايتين ليس هو السجن، يعني داخل في مكان معين بعنوان الحبس والسجن، وإنما المراد بذلك هو المانع من التصرف في أمواله، كان يحبس الرجل يعني يمنعه من التصرف في أمواله، هذا معنى معنى أنه كان يحبس يمنعه من التصرف في أمواله. وهذا يعني ذكره بعنوان الاحتمال، بعنوان الاختيار، كل من الشيخ المجلس الأول في شرح على الفقيه وصاحب مفتاح الكرامة ذكره والشيخ صاحب الجواهر. قالوا أن في حديث ليس المراد بها، وإنما المراد بها هو المنع من التصرف. بناء على هذا أيضا لا يصح الاستدلال بكل روايته في محل الكلام. أقول يؤيد هذا الاحتمال أن المقصود بالحق حتى لو كانت حبس لا يفلس، أو واضح أن رواية ابن الجريري عن هذا الكلام ما يصح الاستدلال به. كان يفلس الرجل، يفلس الرجل هو يمنعه من التصرف، هذا معنى يفلس. فلا يصح الاستدلال بها واضح، لا إذا كان يحدث أيضا يحتمل فيها على الأقل ذلك وهو يمنع من الاستدلال بهما في محل الكلام. يشهد لذلك أولا هو هذا أنه ورد في عدة روايات تتحدث عن نفس القضية وفيها عبارة يفلس لا شنو لا يحدث، وكأنه نقل بالمعنى لأفرض هي يفلس أو هي يحدث، لكن هذا الراوي الآخر نقلها بماذا؟ بالمعنى، لأنه المراد بيحدث هو المنع من شنو التصرف في أمواله اللي هو يراجع ماذا يفلس. وجود نقل نفس الرواية نفس قلنا نفس الرواية هي نفس المضمون نفس الراوي نفس المروي عنه ونفس العبائر، لكن بدال يحدث موجود ماذا يفلس، هذا يصلح أن يكون مؤيد لاحتمال أن يكون المراد بيحدث هو ماذا؟ هو نفس ما يراد بماذا؟ بيفلس، يعني يمنع من التصرف في أمواله. هذا الشيء. وهذا قرينة. يشهد له أيضا أو قرينة أخرى أو مؤيد آخر هو تسريع الأمر بالتقسيم على الغرماء عليما على الحبس. بلا اشكال ان هذا التفريع يناسب ان يكون المقصود بالحبس هنا منع من التصرف في الاموال. لا يناسب ان يكون التفريع لمن على الحبس معنى السجن يامر به يحبس الرجل ثم يامر لماذا؟ بتوزيع أمواله على ماذا؟ على الغرماء. هذا التفريع تقسيم أمواله على الغرماء يناسب أن يكون تفريع اليمن على منع من الشنو من التصرف فيها، يمنع من التصرف، يحجر على أمواله ثم تقسم أمواله بين الغرماء. أنسب أقول، لا أقول لا يصح، لكن أنسب بلا إشكال من أن يكون متفرع اليمن على السجن والتوقيف. وذكر بعضهم بأنه أيضا يؤيده أن الالتواء على الغرماء مع وجود أموال عند الشخص لا يقتضي الحبس، علشان يحبسه عند أموال تأخذ أمواله وتدفع ثمن الغرماء، إذا أمواله مو نقد تضاع وتدفع المن كما أشير إليه في الرواية، وفي الروايات أشير إلى ذلك أنه إن كان كذا فباعه وقسمه بين شنو؟ بين الغرماء. فنفس الالتواء والامتناع عن الأداء مع وجود أمواله، مع وجود أمواله، مع كونه متمكن وجود أمواله له عادة لا يقتضي ماذا؟ حبس في السجن. وإنما الروايات أشارت بأنه تدفع هاي أمواله إلى الغرماء وتقسم بينهم أو تباع ويقسم ثمنها ماذا؟ بينهم. هذه كلها مؤيدات لكون المراد بالحبس على تقدير أن تكون العبارة هي الحبس، وماذا هو الحبس من التصرف في الأموال كما احتمله هؤلاء الفقهاء. ومن هنا يتبين أن الاستدلال على جواز الحبس في محل الكلام بالروايات لا يخلو عن إشكال. استدل بعضهم لذلك بأدلة أخرى غير الروايات من قبيل أنه يتوقف إيصال الحق إلى صاحبه على الحبس فيجوز، أنه يتوقف إيصال الحق على الحبس فكأنه يكون مقدما للواجب الذي يجب على الحاكم القيام به، وإيصال الحق إلى صاحبه، إحقاق الحقوق وإيصال الحقوق إلى أصحابه، هذا واجب على الحاكم. الحبس مقدم لذلك، لأن الإيصال الواجب يتوقف على الحبس، فيجب من باب المقدمة. هذا الإشكال لي تام، لكن إشكال لي أنه التوقف واضح ما أقول. ليش التوقف؟ هو متمكن بحسب الفرض، في محل كلامه بحسب الفرض متمكن، وممتنع من الأداء متمكن، عند أموال إيصال الحق لا يتوقف على حبسه. لما قلناه من أنه يمكن للحاكم أن ماذا؟ أن يقسم أمواله بين الورماء، أو يبيع أمواله ويقسم أثمانها بين ماذا؟ بين الورماء، فإيصال الحق لأصحاب صاحبه لا يتوقف على حبسه، حتى يقال يجب الحبس أو يجوز الحبس من باب شنو؟ من باب المقدمة. نعم، لا بأس به إذا فرضنا التوقف، بمعنى أن إيصال الحق إلى صاحبه ليس له طريق إلا ماذا؟ إلا بحبسه. ما ممكن أن نأخذ أمواله إلا بماذا؟ إلا بحبسه. عدى أموال لكن من الذي بيعوه؟ هو هم يمتنع من شنو؟ من الإفصاح عنها. فحينئذ لا بأس، إذا توقف هذا لا بأس به بهذا الاعتبار، باعتبار أن من وظائف الحاكم هو إحقاق الحقوق وإيصال الحقوق المن إلى أصحابها، فإذا توقف إيصال الحق إلى صاحبه على حبسه توقفا حقيقيا فحينئذ لا مانع منه. ويظهر مما تقدم أنه أن المسألة تكون بهذا الشكل، أنه الحبس لا يصار إليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد استنفاذ كل الطرق الممكنة والمتاحة لماذا؟ لتحصيل هذا الحق من هذا الذي حكم عليه بماذا؟ بالحق. في البداية ينصح كما ذكر الفقهاء ذلك أيضا في عباراتهم على ما تقدم، ينصح ما فاد النص يوجه إليه عبارات شديدة، فيقال له يا ظالم يا معتدي يا كذا يا كذا، فإن لم ينفع حينئذ ننتقل إلى مرحلة أكثر، وذلك بأن يؤمر بالبيع، مو الحاكم يبيع مباشرة، لا، يؤمر بماذا؟ يؤمر بالبيع ويجبر على البيع، على الدفع والأداء، بيع أمواله حتى يؤدي. إذا هذا ما نفع حينئذ ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهو أن الحاكم يقوم بذلك، يجي يستولي على أمواله ويوزع بين الغرماء، أو يبيع أمواله ويوزع بين الغرماء. إذا هذا ما نفع وما أمكن وتوقف إيصال الحق إلى صاحبه على الحبس، حينئذ يكون الحبس جائزا. هذا كله إذا في الفرع الأول من المسألة، لأن قلنا سيد الماتع ذكر فرعين، الفرع الأول في المتمكن الممتنع، وقلنا هذا أصنع. الفرع الثاني في المعسر، معسر المعسر الذي ثبت إعساره، ثبت عند الحاكم أنه معسر، حكم على شخص بالدين لكنه كان معسرا لأن ثبت إعساره عند الحاكم. إذا ثبت إعساره عند الحاكم الحكم هو أنه يجب إنظاره إلى شنو؟ إلى ميسرة، كما نصت عليه الآية الشريفة. والمقصود بالإنظار إلى ميسرة على ما تقدم هو ماذا؟ هو ترك مطالبته لماذا؟ لأداء الدين، هذا يترك يخلى، والدين لا يقال له يجب عليك أداء الدين. ولا يجوز حبسه بلا إشكال إذا كان ماذا؟ إذا كان معسرا، ما يجوز حبسه، خلى ولا يطالب بماذا؟ بأداء الدين، إنما هو يجوز حبسه إذا كان يطالب بأداء الدين ولا يؤدي، لكنه لا يطالب بأداء الدين في حال كونه معسرا، فلا يجوز حبسه بلا خلاف. وإنما الخلاف هنا وقع بأنه هل يلزم بالتكسب، يجبر على التكسب حتى يؤدي الدين، أو لا يلزم بماذا؟ لا يلزم بالتكسب، أكو مجوز بإلزامه بالتكسب، من جهة أخرى نظرنا مثلا من زاوية أخرى، هو هل يجب عليه التكسب؟ هو أساساً يجب عليه التكسب لكي يؤدي الدين أو لا يجب عليه التكسب لأداء الدين؟ والمسألتان متلازمتان، بمعنى أنه إذا قلنا أنه يجب عليه التكسب كان الحاكم يلزمه بماذا؟ التكسب. أما إذا لم يكن يلزمه مو واجب عليه التكسب، ليس الحاكم إلزامه بماذا؟ بالتكسب. هناك خلاف، هناك من يرى جواز الإلزام، جواز إلزامه بالتكسب ووجوب التكسب عليه، وإذا طبعا كل ما أخذ هذه الموضوع إذا لم يكن حرجيا عليه وكان تكسبه ما بي مخالف لشأنه وتوهين إلى كلها معقودة بهذا الاعتبار، عندئذ قالوا بأنه يجب عليه التكسب، والحاكم يستطيع إذا امتنع من التكسب أن يلزمه لذلك، ولم يفرقوا بين أن يكون ذا حرفة أو لا يكون شنو، حتى غير ذي الحرفة أيضا يلزم بماذا؟ بالتكسب. الثاني هو أنه لا يلزم بالتكسب، لا يلزم بالتكسب مضرة إلى ميسرة إلى أن هو يحصل على مال فيؤدي هذا الدين. الرأي الثالث في المسألة اللي هو منسوب إلى الشيخ الطوسي، وأخو كلام في صحة النسبة، لأنه هاي اللي هو مضمون الرواية يدفع إلى الورماء فيستأجروه أو شنو العبارة يستعملوه. وقدم هذا البحث مفصلا سابقا أن الصحيح هو الثاني، بمعنى أنه يجب عليه من التكسب، ويجوز للحاكم أن امتنع من التكسب إلزامه بالتكسب، وكان الدليل عليه هو عبارة عن شيئين، الدليل الأول أن أداء الدين من الواجبات المطلقة، هذه مسألة أصولية، أن أداء الدين من الواجبات المطلقة بلحاظ القدرة والتمكن، مو من الواجبات المشروطة بالقدرة، يعني القدرة ليست شرطا في وجوب الأداء، ليس من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحاجة، وإنما هي شرطا في الواجب، وإذا يكون وجوب الأداء من الواجبات المطلقة، وهذا ليست من الواجبات المشروطة من قبيل وجوب الحج بالنسبة لمن استطاع. إذا كان زائد من الواجبات المطلقة وكان القدرة والتمكن شرط في الواجب، فحينئذ يجب على المكلف تحصيلها، يعني كل شروط الواجب الغير الدخيلة في الوجوب يجب على المكلف ماذا؟ تحصيلها، السعي لتحصيلها. لماذا؟ لأن الوجوب مطلق وصار فعليا في حقه، ويدعو الوجوب إلى الإتيان بهذا الواجب، لكن يا واجب الواجب الطيب يا رفيد، الواجب الحصة الخاصة من الواجب، إذا يجب عليه أن يحقق هذه الحصة، وكيف يحقق هذه الحصة؟ بأن يأتي بقيدها، والمفروض أن قيدها هو عبارة عن التمكن والقدرة، فيجب عليه التكسب حتى يتمكن من ماذا؟ من تحقيق الواجب اللي هو شنو؟ أداء الدين. فأداء الدين يتوقف على ماذا؟ على التكسب، لا أن وجوب أداء الدين يتوقف على من؟ على التكسب، ليس حال الاستطاعة، وجوب الحج موقوف على الاستطاعة، فقبل الوجوب ما يجب على المكلف فعل شيء، ما يجب عليه تحصيل المقدمات، يعني الوجوب غير ثابت، لا هنا أداء الدين يتوقف على من؟ على التكسب، يكون واجبا. لماذا؟ لأن أداء الدين وجوب فعلي، فإذا دعا الوجوب إلى الإتيان بأداء الدين وكان أداء الدين يتوقف على التكسب، وجب التكسب من باب المقدمة. والدليل الثاني هو معتبر الضيافة المتقدمة، بناء على أن حتى فيها تعليلية لا للغاية، هذا همات الدليل الثاني، وهذا تقدم على ما أتخطر، يعني تقدم الإشارة إلى سابقا، هذا كله إذا علم حال المعسر وأنه معسر، لأن ثبت إعساره واما اذا لم يثبت احساره، لم يعلم بحاله، ما ندري به محسر او غير محسر، هو ادعى الاعتار واحنا ما ندري به، ما عندنا اطلاع على حاله، على وضعه في هذه الحال. اذا استطاع اثبات اعتاره ببينه ونحوها فوق المساله محلوله وما فيها مشكله، وانما الكلام اذا ما استطاع ذلك. نكمل هاي. وإذا ما استطاع ذلك حينئذ بلا إشكال يتعين على الحاكم الفحص عنه، يتعين عليه الفحص عن حاله حتى يثبت أنه معسر أو غير معسر، كما دلت عليه الروايات السابقة اللي هي قلنا الحبس بسبب الاستظهار. إذا المراد من التبين هذا، وإنما الكلام في هذا أنه هل يحبسه في هذه الفترة فترة الفحص؟ يحبس في فترة الفحص أو لا؟ الروايات السابقة دلت على أنه هنا يجوز شنو؟ يجوز حبسه. هنا يجوز حبسه. الذي يدعي الإعتار ولا يعلم بحاله ويحتاج العلم بحاله إلى فترة الفحص والتبين، هذا في هاي مدة التبين والفحص يجوز حبسه حبسا استظهاريا. والدليل عليه الروايات السابقة اللي استشكلنا في الاستدلال بها في محل الكلام، هنا يصح الاستدلال بها لأنها ناظرة للحبس الاستظهاري، ناظرة للحبس الاستظهاري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وهناك أمور أخرى مترتبة أعتقد تقدم سابقا لا داعي للتعرف لها. وصلى الله على محمد.